بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم يزل طول عمره في عناء، ولأجل الإسلام كان عناه. مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه، وذا منتهاه كم لقي من خلاف أصحابه، أضعاف ما من أعدائه لاقاه. قال: ما يمنع الشقي كم تمنى الموت المري، وما ظنك في من بالموت درك مناه؟ قال: ما يمنع الشقي أما حان شقاه. يا رب عجل شقاه، ومضى للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعى يا فعلاه بالسيف. أيوا عليا وإماما وسيدا، فعلاه بالسيف فعجب لسيف الله، كيف بالسيف فل شباه، فهوى قائلا: لقد فزت والله، وسالت على المصلى يا دماء. ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأطبق فاياه، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله موضوع الحياة الأسرية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحياة الأسرية لكل إنسان في العادة مشوبة بحالة من الخصوصية، والغالب أن الإنسان لا يحب أن تخرج مفردات هذه الحياة وطبيعة العلاقات الحاكمة بينه وبين أهله إلى الناس، لأجل أنها تدور ضمن دائرة الحياة الشخصية ويتكتم الناس غالبا على هذه الحياة في تفاصيلها، في تفاصيل العواطف والمشاعر وطبيعة العلاقات وما شابه ذلك. إلا أن الحياة الأسرية لمعصوم كأمير المؤمنين عليه السلام تكتسب أبعاداً أخر تجعل من المناسب أحياناً ومن اللازم في أحيان أخر أن يتم الاطلاع عليها من قبل أتباعه. مع كون الإمام معصوما وحجة ونور هداية تصبح أفعاله وعلاقاته وطريقة حياته وإدارته لأسرته تصبح جزءا من السنة على رأي الإمامية الذين يوسعون دائرة السنة بما هي مصدر من مصادر التشريع والاستنباط، يوسعونها بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله لكي تشمل أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام. فآنئذ يصبح هذا الجانب من حياة الإمام جانبا يتصل بالتشريع، يصبح جزءا من السنة، يمكن للفقيه أن يستنبط منه أحكاما شرعية في دائرة المستحب وربما في دائرة الواجب وأمثال ذلك، ويمكن لغير الفقيه أن يتطلع إليه باعتباره أحد الأفعال التي ينبغي أن يكتفي فيها أثر المعصوم عليه السلام. هذا بعد يخلي الحياة الأسرية للمعصوم موضوعا فيه جانب من العمومية. يضاف إلى ذلك في خصوص أمير المؤمنين عليه السلام في حياته الأسرية نقاط تفتح إضاءات على قضايا عقدية. المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، حاولت أن تستفيد منها في بعض المسائل العقدية. على سبيل المثال، وهذه فقط إشارة حتى ندخل في صلب الموضوع، عن أسرة الإمام وزوجاته ومن كن معه، عندما تأتي مثلا إلى إحدى زوجاته وهي خولة والدة محمد ابن الحنفية، أتباع مدرسة الخلفاء يسعون للاستفادة من هذا الزواج لتثبيت موضوع عقائدي، وهو تصحيح خلافة من سبق أمير المؤمنين عليه السلام. يقول لك الإمام في رأيهم تزوج هذه المرأة وهي سبي حصل بناء على معركة تمت في أيام الخليفة الأول، فما دام الإمام استحلها وهي سبية فإذا أمضى فعل الخليفة الأول، وإذا أمضى فعل الخليفة الأول معنى ذلك أن خلافته شرعية، وإلا ما يصير يتزوج امرأة مسبية في فتح وغزو باطل. شفت هنا قضية زواج للإمام، لكنها أصبحت تتصل بالموضوع العقائدي. لما تيجي مثلا إلى بعض أبنائه كما هو الحال في عمر الأطرف من زوجته التغلبية، هذا الرجل اسمه واضح عمر، وللإمام عليه السلام شخص آخر اسمه عثمان من أولاده، وله ثالث يكنى بأبي بكر. يأتي هؤلاء مع أن القضية قضية تسمية عادية ضمن الحالة الشخصية، لكن هنا يوظف مثل هذه التسميات في أمر عقائدي ليقال إن العلاقة بين أبي الحسن عليه السلام وبين الخلفاء كانت عادية، بل كانت جيدة إلى حد أنه يسمي بأسمائهم. في موضوع ثالث تجي في قضية مثلا أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، الرواية المعروفة أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام طلب من أخيه عقيل أن يخطب له امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب. فيأتي هنا أيضا سؤال، هل كان عقيل في هذا الجانب أكثر علما من أمير المؤمنين عليه السلام حتى يطلب الإمام منه أن يعرفه بشخصية امرأة من هذا النوع؟ فأنت تلاحظ الموضوع موضوع زواج وانتخاب امرأة، لكن يدخل فيها موضوع عقائدي، يدخل فيها تثبيت مشروعية مثلا إلى الخلفاء السابقين. لذلك لا بد أن يتم التعرض والتعرف على مثل هذه القضايا، أولا لأن أفعال الإمام بما هي أفعال معصوم تعتبر أحد مصادر التشريع على طبق مذهب الإمامية. ثانيا أن هذه القضايا بالرغم من أنها أمور ترتبط بالحياة الشخصية إلا أن لها اتصالا بمواضيع عقائدية لا بد من التعرف عليها والإجابة عنها. احنا في هذه الليلة نشير إشارات سريعة إلى حياة الإمام الأسرية، ونتخلص إلى بعض النتائج والفوائد والدروس التي نأخذها من حياة الإمام، وفي الضمن أيضا نجيب على هذه الأسئلة التي تقدمت بعد ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. سيكون لنا عرض سريع في استقصاء زوجات أمير المؤمنين عليه السلام وذكر أبنائه. أبناء الإمام عليه السلام وبناته يتردد عددهم ما بين 28 و32 ولدا ذكرا وأنثى، وهذا عدد يعتبر عدد كبير، مثلا أكثر بكثير من أبناء وبنات الإمام الحسن عليه السلام. وهذا من الأمور التي تذكر في قضية الإمام الحسن المجتبى لتكذيب ما زعمه بعض المناوئين لخط الإمامة من أن الإمام الحسن كان له زيجات كثيرة، 70 اللي قالوا، 80 وكل واحد يجي ويزيد، مع فرض أن نصف هذا العدد لو فرضنا أنه ينجب، يفترض أن الإمام الحسن أبناءه وبناته وأكثر من الإمام أمير المؤمنين، والحال ليس كذلك. أبناء وبنات الإمام الحسن عليه السلام قيل 15 وقيل 17، وهذا يفيد أن ما ذكر من أن زيجاته 70 و100 وبعض المعتوهين قالوا 300، طيب هذا أمر أشبه بالجنون في الكلام والنسبة. أمير المؤمنين عليه السلام أكثر أولادا من الإمام الحسن وأكثر زيجات من الإمام الحسن عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قالوا إنه تزوج 8 نساء بالعقد الدائم، طبعا لا يستطيع أن يجمع بينهن جميعا، وإنما على التعاقب يقدر يجمع بين 4 نساء فقط لا غير. سالفة أكثر من 4 خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله. الله عدد أولاده كما ذكرنا بين 28 و32 على اختلاف ذكر المؤرخين وعلى التداخل أو التعدد في الأسماء. أحيانا واحد يقال اسمه محمد وكنيته كذا، واحد يجي يحسبهم 2 أو واحد يحسبهم 1. بعد أن توفيت شهيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تزوج أمير المؤمنين عليه السلام أمامة بنت العاص ابن أبي الربيع التي تكون بنت أخت فاطمة سلام الله عليها، بوصية معروفة من فاطمة الزهراء عليها السلام. وهذا أحد الأدلة التي يقيمها أصحاب الرأي الصحيح فيما نعلم من أن خديجة سلام الله عليها كان لها بالإضافة إلى فاطمة بنات أخريات منهن زينب. زينب أنجبت هذه أمامة صارت زوجة أمير المؤمنين بوصية من فاطمة عليها السلام، وقالت فإنها تكون لولدي مثلي. وهذا طبيعي، يعني القرابة والنسب حاضر هنا، وبالتالي أولاد أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الوقت كانوا صغارا. عندما توفيت أمهم الزهراء كان أعمارهم بين 6 سنوات و7 سنوات في هذه الحدود، ليس أكثر. فيحتاج مثل هذا السن إلى شيء من الرعاية والعناية. أول من تزوجها من النساء بعد فاطمة عليها السلام كانت أمامة بنت أخت فاطمة صلوات الله عليها، وبقيت هذه المرأة مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى حين شهادته، إلى حين شهادة الإمام بقيت أمامة زوجة للإمام صلوات الله عليه. بعد ذلك تلتها في الزواج خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية، والدة محمد ابن الحنفية. لما يقال محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن أبي طالب لتمييزه، لأن هناك متعددين باسم محمد عند أمير المؤمنين عليه السلام، فحتى يميز هذا عن غيره قيل له محمد ابن من؟ ابن الحنفية، يعني خولة. هذه تجي فيها قضية عقائدية، هذه من قوم مالك ابن نويرة اليربوعي. مالك ابن نويرة صارت عليه وعلى قومه حملة من قبل الخليفة الأول، قادها خالد بن الوليد وقتل فيها مالك ابن نويرة، والقضية مفصلة إن شاء الله احنا نتعرض إليها، وإلى قضية مالك ابن نويرة تحديدا باعتباره أحد أصحاب رسول الله المتمسكين بولاية أهل البيت في أثناء أحاديثنا الليلية المعتادة. فالإمام هذه المرأة كانت من قوم مالك ابن نويرة، سبيت جابوها إلى المدينة. هنا يختلف نقل مدرسة الخلفاء عن مدرسة أهل البيت. مدرسة الخلفاء يقولون هذه صارت مسبية جابوها فصارت من نصيب علي بن أبي طالب تزوجها، معنى هذا أنه تزوج امرأة مسبية بواسطة ماذا؟ بواسطة غزوة عسكرية تحت قيادة الخليفة الأول. فكيف يستحلها علي بن أبي طالب لو لم يكن هذا الفعل فعلا صحيحا؟ إذا ما كان صحيح كيف يستحلها؟ ما يجوز هذا. إذن لما تزوجها يتبين أن هذا الفعل كان فعل صحيح، وهذا هذه الخلافة خلافة شرعية. هذا ما يذهب إليه أتباع مدرسة الخلفاء. يجي الإمام الصادق عليه السلام في رواية من الروايات ويقول القصة مفصلة، ليست الأمر هكذا. جاءت هذه المرأة فلما وصلت إلى المدينة ألقى عليها بعض الصحابة ثوبه، يعني أنت صرتي صوبي، أنا نصيبي إذا يحتاج بعد أعطي فلوس رح أعطي فلوس إلى بيت المال، وإذا لا نصيبي بنفس المقدار، خلاص أصبحت زوجة لي بملك اليمين. فرفضت ذلك، قالت إنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف تسبون نساء المسلمات؟ شلون يصير تسبون نساء مسلمات يتشهدون الشهادتين يصلون إلى القبلة؟ هذا غير جائز باتفاق جميع المذاهب، إنما يسبى من لم يكن مسلما. أنا امرأة مسلمة وها أنا تفضلوا أمامكم وبين أيديكم. قالوا فقالت بالإضافة إلى ذلك على أنني لا أتزوج أحدا إلا ذلك الذي يخبرني عما قالت أمي حين ولادتي. قالوا له هذه شنو بعد؟ جمدرينا قاعدين ويا أمك إحنا لما جابتك حتى. طيب، فهنا جاء أمير المؤمنين عليه السلام، قال شنو القضية؟ قالوا له هذه تقول كذا وكذا. قال هي محقة، بالتالي هي لها الحق أن تختار، هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، تقدر تختار أي واحد منهم. طيب، وأنا أخبرها وأخبركم بما قالت لها أمها حين ولادتها. فالتفت إليها قالت هذا من؟ قالوا هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فأخبر الحاضرين عما قالت أمها من خلال إخبار رسول الله، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله المحيط بهذه المعلومات والمعارف وين وداها؟ لكي يثبت هذا الاتصال بينه وبين خالقه للناس لابد أن يتميز بمعرفة الغابر والقادم. طيب، لكي يثبت للإمام المعصوم أيضا منزلة خاصة من الله عز وجل لابد أن يعرف الماضي والمستقبل، وهذا من تلك الأمور. فأخبرها قالت لا أريد إلا هذا. أمير المؤمنين عليه السلام قال أنا أيضا لا أتزوجها حتى يأتي قومها، يجون قومها أهلها، فأرسل في طلب قومها. جاءوا أهلها وقال لهم أنا أتزوج هذه، أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، أتقدم إليكم خاطبا هذه المرأة وأمهرها المهر المناسب لشأنها، تقبلون لولا؟ قالوا نتشرف بمصاهرة ابن عم رسول الله وهي من دون مهر إليك. قال لهم لا، لابد أن تمهر مهرا، وهذا الذي جاء في رواية الإمام الصادق عليه السلام يبطل تمسك هؤلاء بتلك العلة. يا عمي القضية مو قضية سبي، وما تزوجها الإمام بملك اليمين، وبالتالي سالفة التوسل بمشروعية الخلافة من خلال إمضاء الإمام لعمل هؤلاء ماكو، وإنما استقدم أهلها وخطبها منهم ضمن الحالة العادية وأعطاها مهرا. فمو الزواج بناء على ملك يمين وغنيمة وأنه صارت في ملكي، فيبطل استدلال أتباع مدرسة الخلفاء بهذا الأمر. خولة بنت قيس بنت جعفر بن قيس الحنفية كانت الثانية، لعل في حدود سنة 13 هجرية تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وأنجبت له 4 من الأبناء، بنتان 4 من الأولاد، بنتان وولدان. بعد هذه تزوج الإمام عليه السلام أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه امرأة من النساء الفضليات ذوات الأهمية البالغة والفائقة، وراوية من الراويات، وقد قال النبي عند المدرستين، هذا الحديث موجود فيها وفي بعض أخواتها، هن من أهل الجنة. هذه المرأة كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب أخ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، شهيد مؤتة، هاجرت معه إلى الحبشة، كانت من السابقات إلى الإسلام، هاجرت معه إلى الحبشة. لما رجعت معه جعفر ذهب إلى غزوة مؤتة، استشهد فيها، بقيت بلا زوج، أنجب منها عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر معروف زوج السيدة زينب عليها السلام، عبد الله بن جعفر الطيار بحر الجود اللي يسمونه، كان سخيا. فبعدها بمدة خطبها الخليفة الأول أبو بكر وتزوجها بعد جعفر، يعني في حدود سنة 9 هجرية، وأنجب منها محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر من حواريي أمير المؤمنين عليه السلام، ومن خلص أتباعه وتربية الإمام سلام الله عليه. الخليفة الأول توفي عنها بعد 3 سنوات، ومحمد بن أبي بكر كان لا يزال صغير السن عندما توفي أبوه. تزوجها بعد ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي كانت صاحبة علاقة خاصة واستثنائية مع سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي اللي وصفت إلها موضوع النعش الخاص مال النساء، اللي تقول أنا شفت في الحبشة طريقة معينة من النعوش اللي ما يتبين فيها بدن المرأة، ما يتفصل بدن المرأة وهي على النعش، لأن فاطمة كانت تضايق من مثل هذا الأمر. لاحظوا هذا العفاف، لاحظوا هذا الحفاظ، اللي حتى بعد موتها لا تريد أن الرجال يعرفون حجمها وطولها وما شابه ذلك، وتفاصيل اللي بإلقاء الثوب ربما تتبين. فشكت ذلك إلى أسماء بنت عميس، فعملت لها مثل هذا يعني مثل السعف يخلونه بصورة مقوسة نصف دائرة ويضعون عليه رداء. ففرحت فاطمة، قيل إنها ما ضحكت وما تبسمت من بعد وفاة أبيها سلام الله عليه وما جرى عليها إلا في ذلك اليوم الذي صنع لها فيه هذا النعش الخاص بالنسبة لها، هذا باقتراح وتنفيذ منه أسماء بنت عميس. فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة زوجها الثاني الخليفة الأول، وأنجب منها ولدين، أنجب منها يحيى وعون، وأحدهما شهيد كربلاء من الشهداء في كربلاء، ولذلك يقولون ثلاثة كانوا إخوة من الأم: عبد الله بن جعفر، محمد بن أبي بكر، وعون بن علي بن أبي طالب. هذول آبائهم مختلفون وأمهم واحدة. وهذا يشير إلينا فد معنى بالنسبة إلى النساء بل إلى الرجال، أنه لا ينبغي أن تؤخذ قضية الزواج وتعطى أكبر من حجمها. فلانة من النساء توفي عنها زوجها وهي امرأة لا تزال شابة، تقول لا أنا خلص بعد ما أتزوج وإلى آخره. لا، لا ينبغي ذلك. الحالة العادية ليست كذلك. هذه امرأة خلال 6 سنوات، يعني من سنة 8 هجرية إلى 14 هجرية، تزوج، يعني كانت عند 3 رجال: جعفر الطيار، ثم أبو بكر، ثم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالات من الاستنكاف والعزوف عن هذا الجانب وما يرتبط بها من حالات نفسية لا ينبغي أن تكون. هذه أسماء بنت عميس أيضا من زيجاته. أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية هي الرابعة في ترتيب الزواج بناء على هذا، واللي تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام ببعض التقاريب التاريخية من بعد سنة 26 هجرية. بعد سنة 26 الإمام عليه السلام تزوج فاطمة بنت حزام الكلابية، والرواية المعروفة التي تسمعونها كثيرا أنه طلب من عقيل كذا وكذا. هنا يجي سؤال: أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو خازن العلم، ألا يعرف هذه المسألة وما يقدر هو بنفسه يسوي هالشغلة ويعين فلانة؟ هناك عدة أجوبة لمثل هذا الأمر لا تضر بمثل هذه القضية. الجواب الأول أن الإمام عليه السلام ربما يريد أن يعطي للناس قاعدة في الرجوع لأهل الخبرة في فنهم. الإمام عليه السلام عنده معرفة بالطب، عنده معرفة بالأنساب، عنده معرفة بكذا وكذا، والنبي أيضا هكذا، ولكن يريد أن يقول للناس ارجعوا إلى كل خبير في فنه. يريد يبني بيت مو هو بعد يرسم الخريطة، يريد يتعالج مو هو يصنع الدواء، يريد ما أدري في فلان شيء يعمل عمل مو هو يقوم بالأمر، وإنما يرجع إلى ذوي الخبرة لكي يشرع هذا الأمر. بالإضافة إلى أنه من الأمور العقلائية يريد أن يقول إن الشرع يمضي أمر الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن. تريد لغة؟ روح إلى اللغوي. تريد هندسة؟ روح إلى المهندس. طب؟ روح إلى الطبيب. أنساب؟ روح إلى أهل النسب وعلى هذا المعدل. وكان عقيل بن أبي طالب من أولئك النفر الخبراء في القمة في جهات الأنساب. هذا فد مبرر يذكر. مبرر آخر يذكر قضية الشورى والاستشارة، أن الإنسان يستشير من يكون حوله من ذوي الرأي في أمر من الأمور حتى يشرع أمر الشورى، ليستبد الإنسان برأيه الإمام اللي إحنا نعتقد أنه مكتف بعقله وبرأيه وبعلمه، مع ذلك يشاور أخاه عقيلا الذي هو أكبر منه بحوالي 20 سنة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وآله والذي هو أعقل الناس وأكمل الناس رأيا مع ذلك يشاور سلمان الفارسي ويشاور فلان وفلان في قضية الدفاع عن المدينة، حتى يتعلم الناس من المعصوم قيمة المشاورة. هذا مبرر آخر يذكر أيضا. مبرر ثالث يذكر أن هذه طريقة من الطرق للإخبار عن قضية كربلاء وما يجري فيها. لو أن الإمام عليه السلام راح وخطب هذه المرأة وتزوجها ضمن حالة من السكوت، ما كان يتم الحديث في ذاك الوقت، يعني في حدود سنة 25-26 هجرية، ما كان يكون هناك حديث عن قضية كربلاء وعن نصرة أبناء هذه المرأة للإمام الحسين وعن دور أبي الفضل العباس، فكان هذا من الإخبارات السابقة التي تمت بهذه الطريقة من قبل الإمام عن قضية كربلاء. طيب، هذه جملة من الأمور التي يمكن أن تبرر وتعلل استشارة الإمام وطلب الإمام منه. فإذا هذه هي الرابعة، فاطمة بنت حزام الكلابية. عندنا أيضا ليلى النهشلية، هذه امرأة من البصرة تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد دخوله إلى البصرة. رغب أهل البصرة بعض العوائل فيها في مصاهرة الإمام عليه السلام وأن يحظوا بالقرب منه باعتبار هذه القامة الإيمانية، باعتبار النسب، باعتباره خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فرغبوا إليه في ذلك. وهو أيضا الإمام عليه السلام كأنما هذا نوع من مسح الجروح التي خلفتها معركة الجمل واللي احتمت بالبصرة غالبا في ذلك الوقت، نوع من إبداء العلاقة والارتباط بأهل البصرة بقبائلها بعوائلها، أن الإمام عليه السلام يصاهرهم وسيكون أيضا حسب التعبير المعروف نسيب إلهم، وهذا لا ريب أنه يهدئ كثيرا من النفوس. ويظهر أنها بقيت هذه المرأة في البصرة وتزوجها سنة 35 هجرية، يظهر أنها بقيت لفترة من الزمان هناك، بل حتى فيما بعد أحد أبنائها وهو عمر الأطرف، لأنه نشأ في جو أخواله، لذلك توجهاته أيضا ما كانت تلك التوجهات العلوية الصرفة، فإن له موقفا لا ينبغي لواحد من أبناء أمير المؤمنين في قضية كربلاء، وهو أيضا قتل مناصرا لمصعب بن الزبير في مقابل المختار الثقفي. طيب، هذا يفتح لنا فد ملاحظة، وإن طال المقام إن شاء الله نحاول نلملم بسرعة. صلوا على محمد وآل محمد. يفتح إلينا باب أنه نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا نقدس الأشخاص لأنهم فقط من نسل علي بن أبي طالب، كلا، وإنما نسل علي بن أبي طالب الملتزم بمنهجه السائر على خطه، هذا نضعه على الرؤوس وفي أحداق العيون. وأما ذلك الشخص الذي لا يلتزم بهذا المنهج نقول الحجة عليه أعظم واللوم له ألزم. ولذلك مثل عمر الأطرف مثلا بالنسبة لنا لا يشكل مرجعية دينية ولا موقعا متميزا، بخلاف مثل أبي الفضل العباس سلام الله عليه، بخلاف عبيد الله، بخلاف عبد الله اللي هو من أم غير أم البنين أيضا اللي كان من شهداء كربلاء. أحيانا وجدنا أما واحدة، زوجة واحدة، عندها عبد الله وعندها عبيد الله، عبيد الله سيء الخاتمة وهذا شهيد كربلاء. فليس لأن القضية أن هذا من نسب علي أو من أبناء علي إحنا نحترمه، وإنما نقول هذا بالإضافة إلى كونه على تلك الخطى وعلى ذلك المسار. هذا المجموع، طبعا هناك أيضا مثل محيات بنت امرئ القيس في رواية، هناك الصهباء التغلبية في رواية، الآن لا نستطيع الحديث عن هاتين وإنما نجمع حديثنا بالتدريج حتى نذهب بكم ومعا إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة، حيث يجتمع هؤلاء الناس، يجتمع هؤلاء الأولاد، يجتمع تلك النساء والزوجات إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الجمع من الأبناء، من البنات، من النساء، وأيضا الإمام عليه السلام غير زيجاته بالعقد الدائم كان عنده أيضا نساء بملك اليمين اللي تسمى أم ولد، يعني يشتريها وتكون في بيته، فإذا أنجبت منه وتوفي عنها مالكها تتحرر بنصيب ابنها. كان عند أيضا أمهات أولاد بهذا المعنى، يعني بالشراء. فأمير المؤمنين عليه السلام 8 نساء بالعقد الدائم وعدد آخر من النساء بملك اليمين، وهذا كل أيضا ما شغله لا عن قتال ولا عن إدارة دولة ولا عن إرشاد مجتمع ولا عن القيام بمسؤولياته المختلفة، وهو بهذا يقدم لنا نموذجا. أحيانا إنسان بس يتزوج حتى المسجد ما يشوفه، يا بليش، يقول مشغول، تزوجت خلاص. علي بن أبي طالب متزوج إلى 8 على التعاقب. طيب، وغير ذلك عدد من ملك اليمين وكل هالأدوار اللي عنده، إرشاد وتعليم وعمل، كان يعمل بيده طول هذه المدة إلى أن جاءته الخلافة. طيب، ومع ذلك كل هالأمور هذه وإدارة هالمجموعة الكبيرة من الأولاد، وحسب التعبير هل من مزيد، لأجل التربية ولأجل التعليم والإرشاد. ليكون الإنسان عند حالة يابا ما يطالع كتاب لأنه مشغول بالزواج، ما يجي مسجد مشغول بالزواج، ما أدري ما يمر على أهله ويصل رحمه مشغول بالزواج، شنو صار هذا الزواج؟ هي كلها امرأة واحدة مثلا كما هو الغالب الآن، ومع ذلك هل قد تعيقك؟ هذا نوع من الازدحام الذهني عند بعض الناس يحصل، فيمتنع هذا الإنسان عن كثير من الأعمال، نشاط اجتماعي ما عنده مشغول بهذا، صلة أرحام ما عنده ما أدري مسجد، ما عنده كذا، ما عنده. لا ينبغي أن يكون الإنسان هكذا. أمير المؤمنين سيدنا صلوات الله عليه برغم كل هذا كان يقوم بالأمر خير قيام، وفي مثل هذه الليلة يكون هذا الجمع أو بعضه قد اجتمع في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. وضع الكوفة في مثل هذا اليوم، وصل الخبر إلى كل الناس أن عليا صلوات الله عليه قد أصيب في محرابه بضربة مسمومة من سيف عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. فقرت عيون بعض، راح البشير إلى الشام يبشر الناس ترى علي بن أبي طالب أصيب في محرابه، وخلف ذلك دمعة في عيون يتامى الكوفة وفقراء الكوفة، وانكسار قلب في نفوس كل من كان حاضرا في ذلك المجتمع. الكبار الصغار يأتون لكي يتفقدوا حال الإمام عليه السلام، وقد اجتمعوا في فناء بيته وخارج هذا البيت الكل يتساءل. هنا وصل السم إلى أماكن تعتبر خطرة، وذلك ما أخبر به هذا الطبيب عندما جاء به الإمام الحسن سلام الله عليه. جيء للإمام بطبيب لكي يفحصه ويرى حالته. هذا الطبيب فيما قالوا استخرج عرق شاة وضعه على موضع الضربة ثم نفخ فيه قليلا، والتفت إلى الإمام الحسن عليه السلام، وكل هذه النظرة كانت معبرة عن أن بعد لا يرجى شفاء لإمامنا سلام الله عليه. التفت إلى أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ. لما سمعوا بعض الحاضرين هذا الأمر، بعض الأبناء هذا الأمر، سالت دموعهم على خدودهم، وكأني بالمنادي ينادي في وسط ذلك البيت: وإماما وعليا والسيدا. بدأ الإمام سلام الله عليه يوصي بوصايا ويعظهم بمواعظ. هذا وزينب كأنها تسأل أخاها الحسين لكي تطمئن على حالة أبيها: يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي عليه، اش والدي بطل ونينا، والسوف أشوف عراق يسبح جبين، جن حالته اليوم زينة. قالها: يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهري، أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي والدي روح من دينا، والسيف شق غرة جبينا. أيوا إماما وسيداه ومظلوما. هذا وبنات الإمام سلام الله عليه كل واحدة تسأل الأخرى، ويسألون الإمام الحسن والإمام الحسين عن حالة أبيهم. بدأ الإمام بوصايا، أوصاهم بما هم أهله، وكذلك فإنه بقي يوصيهم بهذه الوصايا ويوصينا أيضا بوصايا، فإننا مخاطبون بها: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. يقال في بعض الآثار: جاءت زينب إلى أبيها: أبا يا أبا حدثني حديث دخولنا إلى الكوفة، حدثني حديث دخولنا إلى الكوفة. قال: الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكم سبايا على أقتاب المطايا، رجالكم مقتولون وأنتم وأنتن أسيرات تدخلون إلى هذه البلدة، فصبرا صبرا ظلت بنات المرتضى كلهم ينوم. يقولون: أبونا يا حسين متغير، تحرك يا ويل المرتضى يا وبطل ونين، تحسر على أولادي وصد لهم بعين، وقالهم كلامي يا أولادي تسمعوا، لازم حسن وحسين من بعدي تطيع، جني بشبل الحسين فوق الفرشنا بالسم كبدة مقطعة حول الهواش، والكل ذابت مهجتي والدمع ساجم، والحسن يتقلب واخوه حسين محزون، وما يا المصيبة اللي تزلزل تزلزلها الوطي، مصيبة عزيز حسين وحسينا والسيدة، مصيبة عزيز حسين برض الغاب، كني أشوف على الثرى طايح طايح رمي من حوله الشبان بالغبرة والنون، وزينب انفجعت يوم سمعت الوصي، قالت: أجل يا أبوي من وصيت بي، بانت يا حيدر أول الذلة أول الذلة علي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم.